بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لمن دخل المسجد لأجل الدرس أو حضور المحاضرة، هل عليه صلاة تحية المسجد؟ وإذا لم يصلي تحية المسجد هل عليه شيء؟
طيب.
سؤال ثاني، هل يوجد وصف لشكل الشيطان؟
طيب.
سؤال الثالث، إذا أخطأ الإمام في القراءة في الآية الأخيرة من السورة الثانية اللي بعد الفاتحة في الصلاة، وركع وفتح عليه وعدل له أحد المأمومين، ما موقف الإمام هنا؟ هل يكمل الركوع أو يرجع يقرأ يصحح القراءة ثم يركع مرة ثانية؟
طيب.
واضح شيخ؟
واضح.
سؤال رابع، بس بالنسبة لما يسمى بالجماعات التيارات الإسلامية، ما موقف المسلم تجاهها، خاصة العوام يعني قد يقتربها يرفعون شعارات إسلامية، ما موقف المسلم تجاهها يعني خاصة العوام؟ العوام.
طيب يعني.
مشكور، بارك الله فيك.
رجاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أختي في النفاس بعد الدم استمر معها كدرة وصفرة لحد الآن، تقول يجوز أصلي؟
كم يوم؟
33 يوم تقريبا.
طيب.
السؤال الثاني، إذا نسيت صلاة إبراهيم في التشهد الأخير، هل يجب عليه سجود السهو؟
إذا نسيت
صلاة إبراهيمية في التشهد الأخير، هل يجب عليه؟ شكرا.
مرحبا. رجاء. تفضل يا حمدة. حمدة. تفضل يا حمدة.
عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
سؤال عنده.
أختي حمدة، صلح التلفون من عندك الله يرضى عليك، ما سمعنا شيء.
واضح الصوت
يعني شوي. ها تفضلي.
الوالدة عنده.
لا سامحيني يا أختي، سامحيني، ما أسمع شيء والله، سامحيني. عدل التلفون بارك الله فيك واتصلي من جديد. طيب، علي من عمان بارك الله فيه يقول، بالنسبة للشخص إذا دخل المسجد لأجل الدرس مثلا ولم يصلي تحية المسجد، ماذا عليه في مثل هذه الحالة؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا حتى في صلاة الجمعة، إذا دخل الشخص والإمام على المنبر يخطب أمر النبي عليه الصلاة والسلام الداخل أن يصلي ركعتين وأن يوجز فيهما. قد ثبت أنه كان يخطب على المنبر فدخل رجل، جاءت روايات تصرح باسمه وهو سليك الغطفاني، فجلس فقال له صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. ولذلك كل من دخل المسجد وأراد الجلوس سواء في خطبة الجمعة أو في درس علمي أو في حلقة قرآن ينبغي له أن يصلي ركعتين. اختلف العلماء في هاتين ركعتين، فمنهم من ذهب إلى وجوبها، وإذا قلنا بوجوبها يكون الشخص آثم إذا تركها من دون نسيان، وبقية العلماء جمهور العلماء يذهبون إلى سنيتها، وعليه من تركها لا يكون آثما لكنه ترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي من عمان يسأل يقول، هل يوجد هناك وصف لصورة الشيطان؟ علي بارك الله فيك، أولا ينبغي للمسلم أن لا يشغل نفسه بمثل هذه المسائل التي لا طائل تحتها ولا فائدة من ورائها. يعني فما الفائدة الآن إذا قلنا مثلا بأن الشيطان له صورة معينة أو ليست له صورة مثلا معينة وإنما هو كذا وكذا؟ ما الفائدة؟ ما ذكر الله عز وجل في كتابه مثلا أن الشيطان له الصورة الفلانية أو جاء في الأحاديث النبوية؟ ولم يكن هذا يعني اهتمام الصحابة ولا انشغال الصحابة بمثل هذا الأمر. ما ثبت عن صحابي واحد أنه قال يا رسول الله ممكن تخبرنا عن صورة الشيطان؟ لأنه ما فائدة، إضاعة للوقت، وربما يدخل الإنسان في أشياء يعني لا قيمة لها. ولذلك الإنسان يا علي بارك الله فيك يهتم بما هو نافع، يهتم بما هو نافع، وأي مسألة يعني ليس لها ثمرة وليس وراءها فائدة ما ينبغي للإنسان أن يضيع وقته وأن يشغل وقته. ولو كان يعني معرفة صورة الشيطان لها فائدة وثمرة أو هي من دين الله بحيث أن الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بمعرفة شكل الشيطان وصورة الشيطان لجاءت النصوص في القرآن والسنة وأيضا الآثار الصحابية على ذلك. الله عز وجل لما ذكر شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لكن ما نعرف، لا رأينا شجرة الزقوم اللي هي في الجحيم أعاذنا الله وإياكم من النار، ولكن الله تعالى ذكر عن شجرة الزقوم أن طلعها مثل رؤوس الشياطين والعياذ بالله. فلذلك يا علي بارك الله فيك خذها قاعدة في حياتك، أنك لا تسأل إلا على الشيء الذي أنت الآن لما يأتيك الجواب تشوف فائدة أضفتها لنفسك، عمل قمت به، وهذا ينسحب على كثير من القضايا. يعني بعض الناس الآن يجي يسأل يقول زوجة إبليس من هي؟ زوجة إبليس من هي؟ طيب وش ما الفائدة يعني إذا عرفت زوجة إبليس من هي؟ الله عز وجل خلق حواء، ولذلك ما جاء لها ذكر يعني كثير في القرآن، ما جاء حتى اسم حواء ما جاء في القرآن. وحواء اللي تناسل منها البشر، ويروحون بعض الناس الآن يقضون أوقاتهم في البحث عن حرمة إبليس، زوجة إبليس، ها؟ وش الفائدة طيب زوجة إبليس؟ أو أشياء يعني مثلا ما لون كلب أصحاب الكهف مثلا، وعصا موسى من أي شجرة كانت مثلا، وش الفائدة؟ ما في فائدة. فهذه قاعدة بارك الله فيك تضبطها وتحفظها وكل من يشاهدني، لأن نحن في عالم الآن العالم الافتراضي هذا كثرت فيه المعلومات وكثرت فيه كذا، وأصبح الناس يعني أغلب الناس تطلع وتشوف إلى معرفة مثل هذه الأشياء اللي تمثل غرائب وعجائب وجديدة على الناس، وهذا مضيع للوقت، ما في ثمرة ولا فائدة من وراء ذلك، ولا تزيد في إيماننا ولا تزيد من حصيلتنا العلمية والمعرفية والله اللي فيها نفع وخير وفائدة. بارك الله فيك. علي من عمان يقول إذا الإمام مثلا أخطأ في الآيات التي بعد سورة الفاتحة مثلا في الركعة، يقول ثم ركع وقد أخطأ ونبهه أحد المصلين، هل الآن يرجع من الركوع فيقف ويصحح الخطأ الذي وقع في الآية أم يستمر في ركوعه؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما زاد عن الفاتحة من القراءة في الصلاة سنة وليس بفريضة، هذا الأمر الأول. ثانيا أن المصلي إذا تلبس بركن من أركان الصلاة لا يجوز له أن يرجع عنه إلى واجب، فكيف إلى سنة؟ ولذلك عندنا التشهد الأول واجب في القول الراجح من أقوال أهل العلم، والجمهور يقولون سنة، لكن الراجح أنه واجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه وقام إلى الركعة الثالثة وسبح يعني نبها ما رجع عليه الصلاة والسلام. ونحن دائما نقول بأن من نسي التشهد الأول فتلبس بالركعة الثالثة فإنه لا يرجع، لأن الركن أقوى من الواجب. فكيف الآن الإمام مثلا إذا ركع وقد أخطأ في آية هي سنة، فإنه ما يجوز له أن يرجع، ولو رجع لبطلت صلاته، لو رجع بطلت صلاته. فلذلك الإمام إذا قال الله أكبر وقد فتح عليه مأموم خطأ في آية في آخر قراءته في الركعة فإنه لا يرجع إلى ذلك. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للعوام يسألون عن يعني ما يسمى بالتيارات الإسلامية وغير ذلك. يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأهل الإسلام من الله عز وجل عليهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام الذي فتح الله تعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وجاء بكلمة التوحيد فتوحدت كلمة الناس. كان الناس قد تفرقوا حدائق وتمزقوا طرائق وتشتتوا قبائل وتوزعوا وتوزعوا ولعب بهم الشيطان، فجمعهم الله لما أتى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ولذلك كان الأوس والخزرج أبناء عمومة في المدينة، بينهم من الاقتتال والاحتراب الشيء الذي ضج عقلاؤهم إلى الله عز وجل بالدعاء أن ينقذهم الله عز وجل من 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 المهلكة والمحرقة اللي كانوا يعيشونها من الغزو والقتل فيما بينهم، أولاد عمومة الشيطان لعب بهم. فلما جاءهم النبي، جاءهم الله تعالى بهذا النبي، جمعهم حتى سماهم الله تعالى أنصارا. ولذلك الإسلام جاء بتوحيد كلمة المسلمين، جاء برفض كل ما يعني يؤدي إلى الانقسام والانسحاق الداخلي وإلى التشرذم والتفرق. ولذلك الله تعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها مسألة النصيحة لولاة الأمر، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، والمعنى بأن الإنسان لا يذهب ويصنع فرق وجماعات وحركات وأحزاب، وإنما يلتزم الطاعة والسمع. وهذه دلت عليها نصوص القرآن والسنة، وجاء رفض هذا الانقسام وهذا التحزب وهذا التشرذم. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، لأن الله تعالى يحفظ بالإمام، يحفظ به الدين ويحفظ به الدنيا، تقام الحدود ويعني أيضا تقام الفرائض وتبنى المساجد ويقام دين الله سبحانه وتعالى، ويعاقب أهل العرامة والفساد والشر الذين يريدون بالناس الشر، وتتحقق المصالح، يعني يجتمع الناس ويأمنون على مقاصد الخلق الخمسة، الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يلتزم هذا المنهج الذي دعانا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا وفصل في هذا وأوضح، حتى لم يعني يبقي شيء ممكن أن يمثل لبس للناس صلوات ربي وسلامه عليه، وبين لنا الفتن التي ستحصل وكيف النجاة من هذه الفتن. وهذه جاءت في الصحيحين وفي المسند وفي السنن أيضا، كل هذه موضحة ومبينة، والمقام ليس مقام يعني شرح وبسط، لكن هذه قواعد عامة ذكرتها لك بارك الله فيك. رجاء من السعود من العراق عفوا تقول بأن أختها في النفاس وبدأ ينزل عليها الكدرة والصفرة وهي في اليوم 33، هل انقطع نفاسها؟ رجاء بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للمرأة النفساء إذا استمر عليها الدم وانقطع الدم الصريح لكن بقيت الكدرة والصفرة، فإن ما زالت في النفاس حتى ترى الطهر الذي هو إما القصة البيضاء وإما الجفاف، وهو النقاء التام مدة 24 ساعة، تكون بهذا قد طهرت. وأختك ما زالت في النفاس، أخبريها بهذا بارك الله فيك. تفضلي أمة الله. أمة الله من عمان.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يعطيك الصحة والعافية يا ربي.
آمين.
شيخ بسأل عن زكاة المال المدان.
أي.
إذا كان الشخص اللي أعطيت الدين لا يستطيع يعني يوفي بالدين، لا يستطيع أن يعطيني الدين.
أي.
يعني أنا بصراحة أعطي ابني دين 9000 تقريبا يا العماني. يبني مسكن له. بس هو ما يستطيع يعطيني الدين.
إن شاء الله.
هل أزكى علي الزكاة؟ زكيت سنتين، السنة الثالثة ما قدرت.
إن شاء الله.
نعم.
عندك سؤال ثاني؟
ايوه، ونفس المشكله نفس الشيء يعني بالنسبه لابني.
أيه.
في ابني نوبه يعني عاطي واحده من خالاته، ونفس الشيء يعني طول الدين مده تقريبا 6 سنوات 5 سنوات، كان يزكي يعني، فهل يعني بالنسبة لزكاة زكاة الدين إذا لا يستطيع المدان أن يؤدي يعني هل عليه زكاة؟
أبشر إن شاء الله.
أشكوز.
مرحب مرحب فاطمة. هل من معي؟ تفضل.
يا شيخ
فاطمة.
هي نعم.
تفضل يا فاطمة.
الله يسلمك بخصوص الزكاة الله يطول بعمرك.
أي.
الحين مثلا في حد يقولنا أن الذهب الملبوس عليه زكاة وفي حد يقول مش عليه ما عليه زكاة.
أي نعم.
فالحين مثلا أنا عندي ذهب الحمد لله فأنا ما ألب يعني ألبس لكن في أشياء تم بعدها ما لبسيتها مثلا. فهالي ما لبسيتها كيف الحين مثلا هل هو هذا يكون عليه زكاة أم لا الله يسلمك.
إن شاء الله.
وإذا مثلا السؤال الثاني بعد نفس الشيء بخصوص الذهب. مثلا انا هالسنه المبلغ اللي عندي ما قدرت اطلع عن الذهب لان مثلا الذهب وايد مرتفع ما قدرت اطلع عادي اني اجله
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. تفضلي ام ابي تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت الوالده مريضه بالزهايمر يعني بدايه الزهايمر العام الماضي من رمضان ما صامت منه الا 13 يوم بس مع العلم عندها 5 أولاد يعني هل الكفارة تكون من مالها الخاص ولا من مال أولادها؟
بالنسبة للزهايمر متى بدأ معها؟
مدة 3-4 سنوات
يعني العام الماضي صامت 13 يوم وكان معها الزهايمر؟
أيوة
أيوة. تعرفكم هي؟
أي تعرفنا 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 بس تقول لك يعني ما اقدر اصوم.
لا في فرق اختي الفاضله عقلها معه ولا لا؟
عقلها معه بس الدكتور يعني قال انه يعني عندها بدايات وانها ما تصوم.
بدايات زهايمر.
اي وانها ما تصوم.
ان شاء الله.
مع هذاك صامتك 13 يوم.
ان شاء الله.
ربي يبارك لك. السؤال الثاني عندي زوجي اتهمتني رمضان الفايت بالسحر.
ايه
سامحتها مرتين ومره ثالثه لما طلبت هي اني اسامح انا يعني ما قدرت اسامح.
لا المره الثالثه يعني
معناتها اسامح وتعود واسامح وترجع المره الثالثه يعني ما حبيت اني ارجع لها.
ايه
يعني لك سويتي جلسه ولا اي شيء يعني قال السلام عليكم وبس يعني لا فينا مشي ولا روحه ولا حتى شيء.
يعني أنت يا مبي زوجة أخ زوجك اتهمتك بالسحر. أيوة. مرتين وكل أيوة. مرة تجي تعتذر. أيوة. وتسامحينها.
أيوة.
يعني أيوة. تعترف أيوة. بأنها ظلمتك.
أيوة.
وفي المرة أيوة. الثالثة الآن أنت رفضت تسامحينها. هذا السؤال.
أيوة. طيب. أيوة. الله
أبشري.
يبارك لك.
أبشري.
بارك الله فيك جزاكم الله الخير عاد بالبرنامج.
مرحب أختي. مرحب مرحب. يلا تفضل يا حمدة.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
لو الوالدة صارت تجمع بحصالة مبلغ.
الوالدة إيش؟
تجمع بحصالة مبلغ.
إيه.
من شهر 8 العام وما هي مستمرة على نفس المبلغ ولا المدة يعني مثلا بس شهر تحط مرتين وأحيانا يمر شهرين ما تحط. فالمبلغ الأول اللي كان بشهر 8 العام حال عليه الحول. لكن البالغة الثانية ما حل عليها الحول فهي تسأل إنه هل تجيب زكاة على المبلغ الأول هي ما تعرف كم المبلغ الأول يعني اللي موجود بالحصالة معرفوه لكن ما نعرف إيش المبالغ اللي حال عليها الحول واللي باقي
لكن المبالغ يعني بلغت النصاب الموجودة في الحصالة
اللي كان بشهر 8 العام
لا لا مش الشهر أبغى المبلغ نفسه بلغ النصاب
يعني بلغ الحول
يعني مبلغ كبير
كلهم ما يتعدون 1800
1800 بس
ايه
طيب
فطريقة الزكاة على كل الموجود يعني اللي صار 9 جاي صار له 11 شهر ما حال عليه الحول فكيف طريقة الزكاة عليه
ان شاء الله. السؤال الثاني
الوالدة يجي لها بهدايا ويعني من مدة طويلة من سنوات وهي ما هي حاطة له لا تلبس منه ولا حاطة يعني الدخان فما تدري يعني شيخ طريق الزكاة عليه وهي يعني ما يفكر في شيء لا الحين ولا بعدين
الآن الآن وش الهدايا اللي تجي الوالدة؟
ذهب.
ونحمد
طيب. سنوات طويلة.
والوالدة تلبس الذهب؟
ما تلبس من تلبسه كل يوم، أحيانا تلبس منه أشياء، وأحيانا في بعض الذهب اللي جاء من هدايا ما لبسته أبدا لسه سنوات طويلة، فهي ما حطت الدخار ولا حطت الزينة، يعني جاء هدايا وانت ما تخلصه، فكثر الرسالات
إن شاء الله.
السؤال الثالث بخصوص لبس الأظافر، يعني أنا سألت مفاتيح كثير وسمعت فتاوى كثير، يعني ما قدرت أحدد هل هي حرام أو حلال، يعني لبس الأظافر مثلاً في لبس مثلاً ما يمر عليه الصلاة ولا أكل، يعني مثلاً من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، يعني نعرف إنه خلاف الفطرة إنه صلاة الأظافر 40 يوم تنقص، لكن الأظافر الكبيرة إذا طالت يعني يسمع لها أوساخ أو يعني تكون برة. الأظافر الصناعية إذا انشالت يعني فترة طويلة، بس أنا سألت فتاة كثير يعني تساوي تختلف، يعني أبي فتوى تكون واضحة وبينة
إن شاء الله
هل هي حرام أو حلال، يلبس أو ما يلبس.
إن شاء الله أبشري. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى رجاء من العراق. رجاء بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للمصلي إذا نسي الصلاة الإبراهيمية تقول هل يجبر هذا بسجود السهو؟ رجاء بارك الله فيك، بالنسبة للتشهد الأخير والجلوس له ركن من أركان الصلاة، بل ركنين هما من أركان الصلاة، ولذلك من نسي التشهد الأخير فإنه يجب عليه أن يعود إليه ولا يجبره بالسجود سهو، إنما يعود إليه ثم بعد ذلك يكمل صلاته ويسجد للسهو، يعني يكمل صلاته ويسلم. بالنسبة للصلاة الإبراهيمية محل خلاف بين أهل العلم، والراجح بأنها ركن من أركان الصلاة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها وبعضهم إلى سنيتها، وإذا قلنا بالوجوب ما يعود الإنسان إليها وإنما يجبر هذا بسجدتي السهو، وإذا قلنا بالسنية فإنه لا يجبرها بسجود السهو لأنه لا يحتاج إلى ذلك، لكن الصواب بأن التشهد الأخير والجلوس له هذا ركن من أركان الصلاة، بما في ذلك يعني التحيات مع الصلاة الإبراهيمية. بارك الله فيك. أمة الله من عمان تسأل تقول يعني أنا دينت أو أقرضت ابني مبلغ من المال وأعطيته تقريبا مبلغ 10,000 ريال عماني ليبني به بيتا، تقول يعني هو الآن عاجز عن السداد، ما حكم ذلك؟ وتسأل أيضا تقول بأن ابنها أعطى خالته إحدى خالاته دين ومن 5 سنوات ما سددت إلى الآن، هل فيه الزكاة؟ أختي أمة الله من عمان، الجواب على السؤال الأول وعلى السؤال الثاني واحد، وذلك أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة، هذا الأمر الأول، فكل إنسان عليه دين أو عفوا كل إنسان له دين على الآخرين يزكي، هذه القاعدة الأولى، فالدين لا يمنع الزكاة. الأمر الثاني، إذا كان الدين على مليء ومعترف ويسدد يجب على الإنسان أن يخرج زكاته سنويا، فهذه المبالغ أشبه بحال الحساب المصرفي، كأنه حاطة في حساب المصرفي وديعة، فكذلك أنت الآن تزكين الذي في الحساب، كذلك الدين الموجود على مليء إنسان مقتدر وقادر على السداد تزكين سنويا، ولك أجر القرض، الأجر أجر القرض عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. المسألة الثالثة، إذا كان الدين على إنسان معسر، يعني مثل حالة ابنك تقول معسر لا ما يستطيع سد، أو مماطل يعني إن شاء الله أسددك إن شاء الله، تمر سنوات هو يقول إن شاء الله إن شاء الله، هذا مماطل، أو جاحد منكر والعياذ بالله للدين، هذا ما يزكيه الإنسان لأن هذا في حكم المعدوم، في حكم المعدوم. متى تزكينه؟ إذا استلمتيه تستقبلين في حول جديد، فأنت في الصورة الأولى إذا كان ابنك وصل إلى مرحلة من العجز تقولين ما هو بقادر يسدد، خلاص ما عليك زكاة حتى يسددك المبلغ. ابنك أيضا اللي أقرض إحدى خالاته من 6 سنوات وما عندها قدرة على السداد ما يزكي حتى يستلم المبلغ ويستقبل به سنة جديدة وما يزكي عن السنوات الماضية. بارك الله فيك. فاطمة من رأس الخيمة تسأل تقول يعني بالنسبة للذهب الملبوس سمعنا تضارب في الأقوال، منهم من يقول عليه زكاة ومنهم من يقول يعني ليس عليه زكاة، وتقول أنا يعني عندي ذهب ما ألبسه قليل وذهب ألبسه، وحتى لو جيت أزكي بالنسبة للمبلغ ما أستطيع يعني أطلعه الآن، ممكن أأجله فيما لو إذا أردت الزكاة. أختي فاطمة من رأس الخيمة، أولا بالنسبة للذهب على ثلاثة أقسام من حيث مسألة الزكاة. الذهب المعد للتجارة تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء. الذهب المعد للكنز، ما معنى الكنز؟ اللي هي يحتفظ به الإنسان حتى يعني يبيع هذا الذهب في الوقت الذي يرتفع فيه ترتفع في قيمة الذهب، يكنزه مثل السبائك الذهبية ومثلها، هذا تجب فيه الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى عندنا الذهب الملبوس المستعمل اللي أنت تقولين والله تضاربت الأقوال، صحيح هذا خلاف طبيعي وخلاف سائغ وخلاف محمود. لماذا؟ لأن في أدلة، كل فريق عنده أدلة. جمهور العلماء يذهبون إلى أن الذهب الملبوس الحلي اللي أصلا المرأة أعدته للاستعمال في الأعياد في المناسبات في الأفراح في الحفلات لزوجها مثلا لنسائها لما يجتمعنا مثلا، هذا ما في زكاة، هذا قول جماهير أهل العلم، وقالوا هذا قنية، هذا من أشبه بما تقتنيه المرأة مثل التحف عندك ومثل الأثاث ومثل بقية الأشياء اللي يقتنيها الإنسان، ما فيها زكاة. هذا قول من الجمهور، وهذا فتوى سبعة من الصحابة، بل بعضهم ذكر أكثر من هذا العدد عن الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يرون الزكاة في الذهب الملبوس. في المقابل ذهب فريق وهو مذهب فقهي من المذاهب الأربعة، مذهب فقهي واحد، قالوا بأن يجب فيه الزكاة، واختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق وبعض من مشايخنا قالوا بأن تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأنه ذهب، فالذهب عموما عندهم يزكى سواء للتجارة للكنز للادخار للعفو لللبس مثلا، قالوا زكاة، هذا ذهب لابد أن يزكى لعموم النصوص. والراجح كما ذكرت لك بأن كما ذكرت كثيرا واللي تابعني في البرنامج يعرف هذا الشيء، بأن الذهب الملبوس المعد للاستعمال لا زكاة فيه، هذا هو القول الراجح. تجي حرمة تقول والله أنا حابة زكي، الله يقويك ويعطيك العافية ويكتب أجرك، بالعكس هذا طيب، والله تقول حرمة أنا بخرج من الخلاف والخروج من الخلاف مستحب وحابة أني أزكي، الله يقويك ويرزقك ويبارك لك فيما أعطاك. لكن ما يجوز لشخص ينكر على شخص آخر أو امرأة ما طلعت الزكاة، لأن اعتمدت على فتوى، اعتمدت على قول جماهير أهل العلم، اعتمدت على قول جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على أنه ما في زكاة. ولا يجوز لهذه المرأة اللي ما تزكي أنها تنكر على المرأة اللي تزكي تقول ليش ما تزكين أنت، لا، هذا من الخلاف السائغ المحمود الموجود. واضح؟ طيب أنت الآن حابة تزكين كما ذكرت في سؤالك الثاني، الزكاة بمجرد أن يبلغ بمجرد أن يحول الحول على النصاب وهو مرور 12 شهر قمري عربي اشتغلت ذمتك بهذه الزكاة. أنت الآن قبل ما تكملين سنة يعني بيوم ذمتك بريئة، دخل اليوم خلاص ذمتك اشتغلت بهذا الحق الذي لله عز وجل، أصبحت مطالبة بهذه الزكاة ما دمت أنك اعتقدت وجوب الزكاة فيه، تبدأ الآن بإخراج الزكاة مباشرة. والله حصل عندك ظرف، ما عندك سيولة، من الصعب تبيعين الذهب الآن مثلا قطعة من الذهب، ما عندك مصدر آخر مثلا، لا عندك راتب ولا عندك شيء، أنت معذورة حتى تجدي، مجرد أن تجدي قيمة زكاة الذهب هذا على طول تخرجينها إلى مستحقيها. بارك الله فيك. أم أبي من تونس تقول والدتها عندها زهايمر من سنوات، العام الماضي ما صامت إلا 13 يوم، عندها 5 أولاد، تقول الكفارة على من؟ في مالها أم في مال أولادها؟ أم أبي بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفى الله الوالد وعافاه، الذي فهمت أن الوالد عندها بداية زهايمر وليس عندها الزهايمر الذي فعلا سلبها عقلها، لأن العقل هو مناط التكليف، ولذلك والدتك مكلفة. كون الأطباء يقولون ما تصوم لا يعني بأن غير مكلفة، لكن هم نظروا إلى حالتها الصحية فقالوا ما تصوم لأن عندها أدوية عندها أشياء، فلذلك هي ما تصوم تنتقل إلى الإطعام، فهي في بداية الزهايمر، تعرفكم وتعرف الأوقات وتعرف بأن هذا شهر رمضان، تنتقل إلى الإطعام. بالنسبة للعام الماضي بقي عليها يعني بقيت الأيام 17 يوم، هذه تطعم 17 مسكين، 17 مسكين تطعم كل يوم مسكين، ورمضان القادم بلغنا الله وإياكم شهر رمضان تفطر طبعا ما تصوم وتطعمون عنها عن كل يوم مسكين. الأصل أن الإطعام في مالها هي، هذا هو الأصل. هل عندها مال يا أم أبي؟ إذا قلت نعم، نعم من مالها، لأن الإطعام في هو بدل عن الصيام، الإطعام بدل عن الصيام، فتخرجون من مالها. إذا أنت حبيت تتبرعين، إخوانك اجتمعوا قالوا نريد أن نخرج يعني بدل الصيام الإطعام عن الوالدة، طيب هذا طيب، تؤجرون على ذلك بشرط أن تخبر الوالدة، تخبرون حتى تستحضر النية، نية الإطعام. إذا والله الوالدة وصلت إلى مرحلة فقدت فيها العقل خلاص هي غير مكلفة، لأن العقل هو مناط التكليف. بارك الله فيك. أم أبي من تونس بارك الله فيها تقول بأن زوجة أخي زوجها تقول اتهمتها بالسحر مرات، تقول في المرة الأولى طلبت أنني أسامحها فسامحتها، ثم قامت واتهمتني مرة ثانية بالسحر وطلبت مني أسامحها فسامحتها، تقول رجعت الآن تطالبني أي رجعت عفوا أيضا مرة ثالثة تتهمني بالسحر وتطلب مني بعد ذلك المسامحة، تقول أنا ما سامحتها، هل علي شيء؟ أختي أم أبي بارك الله فيك ليس عليك شيء، ولذلك ينبغي لك ألا تسامحي، ينبغي لك ألا تسامحي. لماذا؟ لأن مثل هذا الجنس من البشر، هذا الجنس من الناس الذي يتلاعب بأعراض الناس وبسمعة الناس، ما ينفع معه مثل هذا النوع من التعامل، لأنه مستهتر في هذه القضايا وهو لا يعرف خطورة ما هو واقع فيه. هذا القذف وهذا الاتهام هذا عظيم عند الله عز وجل وكبير عند الله عز وجل. هذا الكلام اللي استسهلته سبب ذلك والله أعلم أنك رأتك امرأة طيبة وصالحة ولينة ورحيمة وهينة، فقالت استمرأت هذا وقالت سهل أم أبي نتهمها في السنة مرتين ثلاثة وتسامحنا، ولذلك أنا أنصحك ألا تسامحينها وأن تستمري على هذا وأن تخبريها بأنك ستلجئين إلى الله تدعين عليها، وذلك رحمة بها حتى تنتهي وتعلم خطورة هذا الأمر. ولذلك دين الإسلام ليس دين دروشة وليس دين سذاجة وليست أحكامه هكذا تجعل الناس عرضة ونهب للختلة ولأهل الفساد والشر ولأصحاب القذف والعياذ بالله والذين لا يعرفون للناس حرمة. دين الإسلام دين عظيم يوازن صحيح دعا الإسلام إلى العفو وإلى الصفح ها وإلى المغفرة، لكن ما دعا الإنسان أن يكون ساذج وبليد ومغفل أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الرحمة إنسان لكانت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحب العفو والصفح، كان يعفو كثيرا ويرحم كثيرا، لكن في مواقف النبي عليه الصلاة والسلام ما سامح. لماذا؟ لأن المقابل هذا مستهتر ومستضعف للنبي عليه الصلاة والسلام، منه ذلك الرجل المشرك الذي أسر مرتين ويأتي في الأسر يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام عندي عيال، فيطلق النبي عليه الصلاة والسلام أسره وسراحه فيذهب في مكة يقول خدعت محمدا مرتين أو خدعت محمدا كذا، ضحكت عليهم مثل ما يقولون، ها يستغفلهم وكذا، ويبلغ ذلك الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أسر في معركة أخرى جاء بنفس الأسلوب وبنفس الطريق وبنفس الاستضعاف، يا رسول الله كذا عندي أطفال عندي أهل، قال لا والله لا تذهب مرتين في مكة تمسح عارضيك تقول خدعت محمدا مرتين، لا والله. فأمر به فقتل، أمر به فقتل. هذا دين الإسلام. ولذلك أختي الفاضل لا تسامحينه، وكل إنسان يتعرض لمثل هذا النوع من المعاملة والاستهتار والاستغفال ومحاولة استضعاف الإنسان بهذه الطريقة لا يسامح. دين الإسلام كما أنه يدعو للعفو يدعو إلى أن الإنسان يكون جاد، ولذلك هذه قفي معها موقفا حازما وقولي لن أسامحك إلى يوم القيامة، وسأشكيك إلى الله عز وجل، وسأدعو عليك في قيام الليل. هذا إذا هي عندها ذرة إيمان ستخاف وتترك هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، وستكف شرها عنك وعن غيرك، لأنه واضح بأنها مستمرئة لهذا الشيء، مستضعفة للأخريات، تشوف بعض النساء طيبات وخيرات وماخذ راحتها مثل ما يقولون. فلا تسامحيها، لا تسامحيها، وقولي لها سأدعو عليك، وبهذا إن شاء الله تتأدب. تفضل يا علا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي زوج أختي دائما يعرف عليها بالطلاق وبالحرام.
إيه.
على ما تشوف شنو يعني؟
إن شاء الله.
ويعني ويقتل.
إيش؟
يعني يقتله.
ما فهمت إيش؟
يعني يضربها يضربها.
يضربها إيه، يضرب زوجته.
إيه. إيه. دائما يكفر همين.
صلى الله العافية. طيب إن شاء الله يا علا.
السلام عليكم شيخ.
كم السلام الله.
أنا والد عبد دائما تتصل وياكم على البرنامج.
أنت تفضل يا أخي، أنت الآن مع علا، أنت اللي
أنا أبو عبد دائما زميلة وياكم بالبرنامج.
تفضل أخوي.
عندي رجل دائما يعني سوء تفاهم بيناتهم، ويعني الشيخ يحلف عليها بالطلاق دائما.
اي
دائما يعني انا اسمع عندي بابا دائما هو يحلف عليها بالطلاق بالثلاثه.
اي
ما حكم هذا الرجل؟ الله يخليك
ان شاء الله يا اخي البعض، ان شاء الله ابشر.
الله يعطيك العافيه شيخ.
مرحبا اخوي، مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
يعطيك العافية شيخ. أنا بس عندي 5 أسئلة بس راح أسألهم إن شاء الله على السريع.
يلا.
بإذن الله تعالى. شيخ بالنسبة لموضوع الباقيات الصالحات، هل أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع حرف الواو حرف العطف، ولا عادي إنه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله بدون حرف الواو؟ بس محبة تكد الموضوع. موضوع شيخ بالنسبة لموضوع التوبة، هل الإنسان كل ما أذنب ذنب لازم عليه وجب عليه صلاة التوبة ركعتين صلاة التوبة، أو أنه بس يعني يستغفر الله يعني ينيب إلى الله ويتوب وأنه كذا يعني، ولا وجب عليه الركعتين كل ما أذنب؟ وموضوع الحلف على الماضي، اللي نفرض أنه أنا مثلا قلت والله مبارح صار معي كذا أو من يومين صار معي كذا وحلفت بالله وكنت كاذب مثلا بالموضوع، هل علي كفارة أو بس الكفارة على الحلف بالمستقبل؟
شام.
وموضوع الدعاء، هل يعني يجوز قول اللهم ارفعني البلاء اللهم سخر لي عبادك؟ هل هالدعائين يعني اللهم ارفعني البلاء واللهم سخر عبادك سخر لي عبادك يجوز؟
طيب.
وآخر سؤال اللي هو موضوع الدعاء بين الإذان والإقامة، لما أردد وراء المؤذن وأصلي على النبي وأقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، هل يجوز إني أدعي بين الأذان والإقامة؟ يعني أفضل عفوا إنه الأفضل بين الأذان والإقامة الدعاء، ولا فورا أقيم الصلاة وأدعو وأنا ساجد؟ أي الأفضل يعني؟
يعني بسحب. أنت نعم. قصدك تصلي ما يعني تصلي لوحدك يعني؟
مثلا إنه أنا تأخرت على صلاة الجماعة ما قدرت أروح على صلاة الجماعة وأذن العصر مثلا.
طيب.
تمام. ورددت وراء المؤذن بالأذان وما إلى ذلك، حبيت أدعي أرفع إيدي وإني أدعي، هل أفضل إني أدعي وأنا عم بصلي صلاة العصر وأنا ساجد، ولا إنه بين الأذان والإقامة؟ يعني أنا بدي مشان أكسب الفضل بين الأذان والإقامة الدعاء بين الأذان والإقامة، أي الأفضل؟
أبشر.
وأنا عم بدعي ولا وأنا ساجد؟
أبشر. جزاك الله خير. مرحبا. تفضل أبو محمد.
السلام عليك يا شيخ.
السلام تبركاته.
قد طال عمرك في حلقة سابقة أنه الإنسان يتكلم عن نفسه
يعني يعتبر نوع من يعني الفخفخه والبهاء لانه يعطي نفسه قيمه.
إيه؟
لكن في برامج الان توثيقيه وثقت وسائل الاعلام.
إيه؟
انت كانسان مثلا في مجال ثقافي، مجال رياضي، مجال اي من المجال التربويه، فيعني يستفسر منه عن حياته وعن مسيرته وعن ما قام به من اعمال في هذه الامور حتى يكون قد يكون قدوه
شباب
القادم مثلا. هل يعتبر فخفخه بعد من نوع الفخفخه بالنسبه للانسان يعني تفاخر بما قدمه من اعمال، ولا تعتبر اشياء عاديه يعني نوع من التوثيقيه؟
ابشر يا ابو محمد.
جزاك
مرحبا. مرحبا ام محمد. ام محمد
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
لك يا شيخ يوم تقول أحد يوم يدخل المسجد يطرح ركعتين لازم، قلت لا دخلت المسجد أطرح السنة وركعتين غير.
أنت دخلت المسجد تصلي ركعتين قصدك؟
أيوة، بس لا دلشين دخلت أطرح السنة تعتبر من ركعتين؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، لا أنا دلشين جيت من سفر المصر، عادني مثلا فاتني صلاة الظهر وصلت البيت صلاة العصر، أقصرهن أو أجمع؟
إذا وصلت بيتك يعني.
أي أيوة
إن شاء الله.
يلا يجي. بس ناوي بعض الناس يقول طرحي ركعتين، قلت أنا بدي بسنن إن
شاء الله.
أيوة السنة تعتبر مع ركعتين. يلا يجي كلها.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. حمدة من السعودية بارك الله فيها تقول بأن الوالدة تجمع يعني مبلغ في حصالة، ومن شهر 8 العام الماضي تسأل تقول بأنها تحط مرتين أحيانا المبلغ، والمبلغ حال عليه الحول. سألت الأخت حمدة قلت لها كم المبلغ، قالت 1800، والآن 11 شهر. يا حمدة بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة زكاة المال تجب بشرطين، أولا بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول على هذا المال الذي بلغ نصابا، وهو مرور 12 شهر قمري عربي اللي يسمونه الهجري، هذا اللي إذا مر عليه. بالنسبة ل 1800 إذا حسبناه بنصاب الذهب ما بلغت النصاب، وإذا حسبناه بنصاب الفضة ما بلغت النصاب، هذا الذي يظهر. ولذلك ال 1800 هذه ما فيها زكاة لأن ما بلغت النصاب، إلا إذا كان عند الوالدة مال آخر بالحساب مثل حساب المصرف، أو عندها مال إذا ضمت ال 1800 إليها بلغت النصاب، نعم تزكي. يعني مثلا أفترض الآن عندها 10,000 في البنك في المصرف وعندها 1800، كم صار؟ 11,800. أو عندها بالبيت مثلا مبلغ معين لو ضمت إليه بلغ النصاب يجب عليها تزكي. فما تفصل هذا عن هذا، أي إنسان عنده مال سواء في المصرف في البيت في أكثر من مصرف، مثلا بعض الناس عنده أكثر من حساب وعنده في البيت مثلا وبلغ عليه بلغ النصاب وحال عليه الحول، تزكي فأتزكي بهذه الصورة. أما ما عنده إلا 1800 ما تزكي. ويجوز يا حمدة للإنسان يقدم زكاة ماله. يعني الآن تقول الوالدة مثلا عندها مبلغ بلغ النصاب لكن ما حال عليه الحول، 11 شهر باقي شهر، ممكن تقدمه؟ ممكن، يجوز لها أن تقدم الزكاة. بارك الله فيك. حمدة تقول بأن الوالدة تأتيها هدايا من ذهب من سنوات طويلة، وهذا الذهب له ادخار وله زينة وله كذا، تقول ما حكم هذا الذهب؟ أختي حمدة بارك الله فيك، بالنسبة لهدايا الذهب التي تصل إلى الإنسان ويتركها من دون لبس، هذه من دون لبس ومن دون استعمال، هذا كنز، هذا كنز، ولذلك يجب على الوالدة أن تحسب هذا الذهب الموجود عندها وتذهب إلى الصايغ وتوزنه هناك وتشوف كم قيمته وتقسم قيمته على 40 وتطلع زكاة، وإذا ما عندها سيولة نقدية تبيع قطع منه وتطلع زكاة. يجب عليها أن تخرج زكاة هذا الذهب اللي دخل عليه هدايا بمثل هذه الطريقة. حمدة تسأل عن الأظافر الصناعية، تقول ما حكم لبسها؟ لأن الأظافر الطبيعية ممكن تتجمع حولها أوساخ وشيء، والأظافر الصناعية لا. وتقول أنا سمعت كثير يعني من الفتاة وما ضبط هذا الأمر، تسأل ما حكم ذلك؟ أختي حمدة بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم ينبغي له أن يلتزم ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما يتعلق بسنن الفطرة سنن الفطرة سميت سنن الفطرة لأن الله تعالى فطر النفوس عليها، النفوس الصافية اللي 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 ما تلوثت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الفطرة خمس وفي لفظنا العشر، وذكر منها تقليم الأظفار. ولذلك إذا طالت الأظفار وفحشت يقلم المسلم أظفاره سواء كان رجلا أو امرأة. إن بعض الناس يعتقد تقليم الأظفار للرجال بس، هذا غير صحيح، بل الرجال والنساء سواء في هذا، هذا من سنن الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن إطالة الأظافر ويستقبح ذلك. ولذلك إذا كان الإنسان مطالب بأن يقلم أظفاره الطبيعية، كيف يجرب الآن أظافر صناعية ويركبها أو تركبها المرأة على أصل أظافرها؟ لا شك بأن هذا داخل في المخالف، داخل في المخالف. ودعوة أخت الفاضلة أن والله الأظافر الطبيعية يدخلها أوساخ والأظافر الصناعية ما يدخلها، دعوة حقيقة. أول شيء ما يعلل الحكم بمثل هذا، ما يصلح أن يكون علة، لأن تقليم الأظافر لم يثبت أن العلة والله تراكم الأوساخ تحته، ولك هذا من سنة الفطرة. ومعلوم بأن إطالة الأظافر هذه من شأن الحيوانات المفترسة اللي تصيد بمخالبها وشيء من هذا القبيل، والمسلم مطالب بأن لا يتشبه بهذا. فالمقصود أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنا ما أقول لك والله في إجماع، في بعض العلماء يفتون بالجواز ولا يرون بأن هذا من الوصل، لكن هذا لا يظهر بأن هذا داخل تحت النهي بارك الله فيك. علا من العراق ووالد علا أيضا ذكروا قصة ابنتهم مع زوجها الذي يحلف بالطلاق كثيرا وبالحرام ويضرب زوجته ويكفر بالله. يقول والد علا بأن عنده سوء تفاهم مع زوجته كثير. أخوي أبو علا وعلا بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى أن يوفق بين ابنتك وبين زوجها. المشكلة الكبيرة يا أخي الفاضل ليست في الطلاق وربي، وإنما في كفر هذا الرجل والعياذ بالله. فالإنسان إذا سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام كفر، خرج من ملة الإسلام. فكيف الآن ترضى ابنتك أن تعيش عند رجل يكفر بالله رب العالمين؟ هذه المصيبة. يعني المصيبة ليست والله في خلافات وسوء تفاهم، واضح بأن هذا الرجل احتوشته الشياطين، والدليل على أنه عنده جرأة وشجاعة على مسبة الله ومسبة دين الإسلام. وهذا يدل على أنه والعياذ بالله موغل في, 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 في هذا الأمر. الواجب عليه أن يتوب إلى الله، لأن هذه الطريقة والحالة اللي يعيشها واضح بأن حالة غير طبيعية. يعني بعض الناس الآن يعيش حالة غير طبيعية، والسبب أنه بعيد عن الله، بعيد عن الصلاة، بعيد عن الإيمان، بعيد عن ذكر الله، بعيد عن القرآن، بعيد عن المساجد. طبيعي جدا أن تحتوشها الشياطين. فلذلك المشكلة الكبرى عند هذا الرجل كفره بالله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذه قضية القضية الكبرى اللي يجب عليكم أنتم تناقشوها قبل ما تناقشون القضية الفرعية. أنا أعتبر الآن الطلاق وقول حرام هذه فرعية أمام قضية كبرى، وهي هل هو مسلم ولا لا. هذه القضية اللي يجب أن تبحث. فلذلك هذا الرجل يجب أن يوجه له نصيحة وموعظة وتذكير، يخوف بالله عز وجل، يعود إلى الله. ما هو فيه بسبب ذنوبه الآن، هذا عدم الرشد وحسن التصرف وعدم المعاشرة بالمعروف سببها الذنب اللي واقع فيه. هذه الألفاظ الكفرية التي تصدر منه، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك يا أبو عبلة ويا أبو علا عالجوا المشكلة هذه، قولوا له خلنا الآن من قضية الطلاق والتحريم، خلنا الآن نناقش هذه القضية، ذكروه، ادعوا إلى التوبة إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله، يعود إلى الله قبل أن يأتيه ويفجأه الموت. ما يدري الإنسان، ما يدري متى يموت، لكل أجل كتاب. الإنسان ما يعلم متى مصير لقاء، متى يلقى الله عز وجل. فالآن هو في حالة خطيرة جدا، يحتاج أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله قبل أن يلقى الله وهو في مثل هذه الحالة. والله لو لقي الله وهو يعني لقيه يكفر به ويسب نبيه أو يسب دين الإسلام أو يسب القرآن، والله ما أفلح أبدا. عندنا نصوص في القرآن والسنة تدل على ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قضايا هذه يا أخي الفاضل تسمى قضايا عين، ما يصلح فيها فتوى على الهواء مباشرة، هذه تحتاج إلى سؤال الزوج وسؤال الزوجة ومعرفة حالة الغضب عند الزوج ومعرفة الألفاظ والنظر إلى النيات والمقاصد. فلذلك أخي الفاضل اسمح لي أنا ما أقدر أفتيك بقضية قولة أنت طالق بالثلاث وأنت محرمة، هذا كلام عظيم لا شك، لكن الأعظم منه هو الكفر والعياذ بالله اللي عند هذا الرجل. فأنتم عالجوا الأساس وبعدين هذه تأتي بعد ذلك. إذا نجحتم في أن فعلا يتوب إلى الله تيسرت أموره، أما إذا بقي على طريق الشيطان لن يفلح أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. محمد من الشارقة يسأل عن الباقيات الصالحات، يقول هل أقول سبحان الله الحمد لله لا إله، ولا أقول سبحان الله والحمد لله؟ محمد بارك الله فيك، الوارد عطفها بالواو، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بارك الله فيك. محمد يقول هل يجب على كل شخص، على كل من أذنب ذنبا أن يصلي صلاة التوبة؟ محمد بارك الله فيك، أولا ذهب جماهير أهل العلم على وجوب إحداث توبة بعد الذنب مباشرة، ولذلك من وقع في ذنب يجب عليه أن يتوب مباشرة وأن لا يؤخر التوبة. والتوبة لها شروط، أولها الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله لأن الندم توبة، ثالثا العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ويضاف شرط رابع إذا كانت مع مخلوق مع عباد الله يرد الحق إلى أصحابه سواء كان حقا معنويا أو ماديا حسيا. المسألة الأخرى من الأمور التي هي مشروعة بالنسبة للمذنب إذا تاب أن يصلي ركعتين، يتوضأ وضوءا ثم يصلي ركعتين، فإن هذه تسمى صلاة التوبة وهي مشروعة يصلي ولا يحدث نفسه وغفر الله عز وجل ذنبه. وكذلك يعني يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لكن هل يشترط أن يصلي ركعتين؟ الجواب لا، وإنما هذه من مسائل التوبة ومن أهل العلم نجعلها من المكملات، لكن هي سبب من أسباب مغفرة الذنوب بإذن الله. محمد يسأل يقول بالنسبة للحلف على الماضي إذا كان كذبا هل فيه كفارة؟ محمد بارك الله فيك، اليمين على ثلاثة أقسام، يمين اللغو وهو ما يجري على اللسان من دون قصد كقول لا والله بلا والله، هذا لا يؤاخذ الله الإنسان عليه، قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والثاني اليمين المنعقدة وهي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي، طبعا هذا الأمر ممكن وقوعه فيحنث فيه، بمعنى يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، هذا فيه كفارة اليمين. وأما اليمين الثالث فهي اليمين الغموس وهي أن يحلف على أمر ماضي، على أمر ماضي بغرض قطع حق المسلم، أن يأكل أموال الناس أو يبهت الناس أو يوقع الناس في مثلا في شر، هذه يمين غموسة ما يصلح فيها كفارة، لا بد من التوبة، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. فمن حلف على أمر ماضي كذبا هذا يسمى يمين غموس إذا فيه ضرر على الناس من أخذ أموالهم أو قذف أعراضهم مثلا، هذا كله يحتاج إلى توبة نصوح حتى يبرأ من هذا الذنب. محمد يقول ما حكم التزام قول اللهم ارفع عني البلاء وسخر لي عبادك؟ محمد هذه من الأدعية الطيبة فيما يظهر والله أعلم، اللهم ارفع عني البلاء إذا كان الإنسان مبتلى مثلا يقول اللهم ارفع عني البلاء، اللهم عافني من هذه البلوى، اللهم سخر لي عبادك مثلا، طيب هذه من الأدعية الطيبة أن يسخر لك عبادك مثلا، اللهم سخر لي عبادك يسخرهم لك يعني في خدمتك وفي يعني محبتك وغير ذلك، هذا يظهر بأنه من الأدعية الطيبة. محمد يسأل عن الدعاء بين الأذان والإقامة، يقول أنا إذا فاتتني الصلاة مثلا وحبيت أني أنا أتيت بأذكار الأذان أدعية الأذان، يقول هل الدعاء بين الأذان والإقامة ممكن أجعله في السجود؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه السنن الموظفة المكيفة في أوقات أو أزمان أو عبادات تفوت بفوات وقتها، فأنت مثلا تقول الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة إذا دخلت في الصلاة انتهى الوقت، وقت الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. جاء في حديث آخر قالوا يا رسول الله فما نقول؟ قال قولوا اللهم إنك عفو، اللهم عافني في الدنيا والآخرة، أو عفوا اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذا أقمت الصلاة ودخلت انتهى وقت الدعاء. لكن هل يمنع أنك تقول هذا الدعاء في السجود؟ ما يمنع، بارك الله فيك. أبو محمد من قطر يقول بأن يعني في جواب سابق حول يعني شخص مثلا يتكلم على نفسه، يقول هناك بعض الأشخاص في برامج توثيقية يتحدثون عن أنفسهم، عن سيرهم الذاتية مثلا، يقول هل هذا يدخل في التفاخر أما أن هذا يعني يجوز، وذلك لكون الإنسان يعطي قدوة حسنة مثلا. أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يقول كلاما عن نفسه على سبيل التفاخر والتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم، قد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. ولذلك حرم الله عز وجل التكبر والفخر والخيلة، قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال جل وعلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنواع من المتبخترين ومن المتكبرين الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فأي تصرف حتى لباسك وسيارتك وبيتك إذا فعلا استعملت بهذه النية، نية التفاخر والتكبر والتعالي على خلق الله، محرم. محرم سيارتك إذا فعلا اشتريت سيارة جديدة وأنت قاصد وناوي أنك تتكبر على خلق الله وتتعالى عليهم وتقول شوفوني أنا أفضل منكم، هذا محرم. ها؟ الأمر الثاني بالنسبة للأشخاص الذين يتحدثون عن سيرهم الذاتية وبغرض وبقصد يعني إعطاء تجارب للناس حتى لا يقعوا في الخطأ أو يأخذوا مثلا الأمور الصحيحة، ما في بأس ولله الحمد والمنة. ومن ذلك البرامج الوثائقية أو التوثيقية مثلا، يتحدث فيها الإنسان عن سيرة الذاتية بغرض فعلا أن يعطي للناس إضاءات في طريق الحياة مثلا، يخبرهم بأن مر بأخطاء معينة تتجنبونها، مر بمحطات جيدة يعني أعطته فرصة للإبداع، فرصة لكذا، ما في حرج. من العلماء من ترجم عن نفسه، ابن حجر هذا صاحب فتح الباري كتب ترجم عن نفسه في حياته. ولذلك يجوز للإنسان إذا طلب مثلا، وخاصة في هذا الوقت، أنا في تقديري أننا نحتاج حقيقة إلى ما يسمى بين قوسين صناعة القدوات، لأنه وللأسف الشديد الآن أصبحت هناك قدوات سيئة في عالم الناس، يعني يتابعهم ملايين من الناس وهم ليسوا بشيء. ونفتقد فعلا إلى الأصوات العاقلة، إلى النخب اللي لهم تأثير في المجتمع من خلال تاريخ مشرف حقيقة، سواء على جميع المستويات، المستويات العلمية الشرعية الأدبية السياسية الاجتماعية النفسية، يعني قدوات فعلا، شخصيات يمثلون قدوات صالحة فعلا، ممكن الناس يعني هذه القدوة لما تتحدث تضيف إلى الناس إضافات يجدونها فعلا ممكن تطبيقها على أرض الواقع. فهذا ما في شيء يا أخي الفاضل، ما دام أن الشخص نيته طيبة وقصده حسن ويريد أن يعطي للناس تجربة، أعتقد بأن هذا لا بأس فيه. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة لي لو دخلت المسجد وصليت ركعتين السنة هل تغني عن تحية المسجد؟ الجواب نعم يا أم محمد بارك الله فيك. إذا دخلت قبل صلاة الظهر وصليت السنة القبلية خلاص كفت عن تحية المسجد، تكفيك عن تحية المسجد ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول إذا رجعت من السفر وأنا ما صليت الظهر ووصلت وقت صلاة العصر، أصلي قصر وجمع ولا جمع من دون قصر؟ جمع من دون قصر يا أم محمد، خلاص أنت القصر في السفر. أما أنت الآن وصلت بيتك وقت صلاة العصر وأنت ما صليت الظهر، تصلين الظهر 4 ركعات وبعدين تقومين وتصلين العصر 4 ركعات، ما في قصر في الحضر، القصر دائما في السفر، والجمع في السفر ويكون جمع في الحضر من دون قصر. بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء الأسئلة إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.